الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الراوي: أراه قال فيهن: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. قال: وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا ذكر عظيم وتعوذ مبارك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يواظب عليه كل يوم في الصباح والمساء، فهو من الأدعية والأذكار التي يشرع للمسلم أن يواظب عليها كل صباح ومساء، يقوله في صباحه ويقوله في مسائه. وتضمن هذا الحديث تعوذات عظيمة مباركة يحتاج المسلم أن يعتني بها عناية يومية، وأيضا تضمن استشعار المسلم في كل صباح ومساء نعمة الله عليه بأن أمسى، ونعمة الله عليه بأن أصبح، أي أمسى وأصبح في عافية ونعمة وأمن وأمان. فهذه نعم يستهل صباحه باستشعارها حمدا للمنعم والمتفضل بها سبحانه وتعالى. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله. أمسينا أي دخلنا في المساء وصرنا من أهله، لأن كم من إنسان دخل المساء ولم يكن من أهل المساء، قبضت روحه قبل أن يمسي. فإذا أمسى المرء، يعني دخل في المساء وصار من أهله وهو في صحة وعافية ونعمة، يستشعر ذلك، يقول: أمسينا أمسينا، يعني دخلنا في المساء صرنا من أهله. وأمسى الملك كله لله، وأمسى الملك لله، أيوة، صار الملك كائنا مختصا بالله سبحانه وتعالى، المالك لكل شيء. وهذا من الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى، بربوبية الله عز وجل لجميع المخلوقات، الحمد لله رب العالمين. والإيمان ملك الله سبحانه وتعالى لكل شيء، قل اللهم مالك الملك، فالملك كله لله سبحانه وتعالى. قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. الآن لاحظ، يجمع المسلم في هذا بين أمرين: استشعار النعمة وحمد المنعم، استشعار النعمة وحمد المنعم سبحانه وتعالى. قولها: أمسينا وأمسى الملك لله، هذا استشعار النعمة والفضل والمن. وقوله والحمد لله هذا حمد المنعم، حمد المنعم، فاجتمع في هذا ما بدأت به الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. وهذا فيها هذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ومن فوائد هذا الحديث أن المسلم في كل صباح وكل مساء يشرع له أن يجدد التوحيد بذكر كلمة التوحيد، هذا تجديد للتوحيد. لما تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، هذا تجديد للتوحيد، فيشرع لك هذا التجديد في الصباح وفي المساء. فإن لا إله إلا الله هذه الكلمة كلمة التوحيد، وهي قائمة على ركنين النفي والإثبات. لا إله نفي، إلا الله إثبات، ففيها نفي عام وإثبات خاص. نفي عام للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات خاص للعبودية بكل معانيها لله وحده. وقوله وحده لا شريك له، هذا تأكيد للتوحيد بركنيه النفي والإثبات، فإن قوله وحده هذا تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له هذا تأكيد للنفي، وهذا من الاهتمام بمقام التوحيد. ثم قوله له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، هذه براهين للتوحيد، فنحن نوحد الله ونخلص ديننا لله لأنه له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم بدأ بهذا الدعاء العظيم، قال ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، أي من الليالي. خير ما في هذه الليلة أي ما تنزله يا الله في هذه الليلة من خيرات تخص بها عبادك المتقين وأوليائك المقربين، وما تنزله من عطايا ومنن وهبات. أسألك خير ما في هذه الليلة، وأنت قبل أن تدعو بهذا الدعاء أقررت بأن الأمر كله لله، وأن الخلق كلهم طوع تدبيره سبحانه وتعالى، وأنه لا يكون إلا ما أراد، وأنه على كل شيء قدير. فبعد هذه المقدمات توجهت إلى الله بالدعاء، ربي أسألك خير ما في هذه الليلة. أنت تستقبل ليلة جديدة، تستقبل ليلة جديدة، فتدخلها مفوضا أمرك فيها إلى ربك سبحانه وتعالى، راجيا أن يغنمك خير هذه الليلة التي تستقبلها، وخير الليالي والأيام التي بعدها، خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. أيضا أعوذ بك يا الله، التجئ وأعتصم بك يا الله أن تعيدني من كل شر نازل في هذه الليلة وأيضا في الليالي والأيام التي بعدها. ثم قال ربي أعوذ بك من الكسل. الكسل هذا آفة عظيمة جدا، إذا وجدت في الإنسان تعطلت مصالحه الدينية والدنيوية. الكسل عدم النهوض، نهوض النفس للقيام بالمصالح مع القدرة، لأن إذا لم يكن هناك قدرة على القيام بالمصالح هذا يسمى عجز. لكن إذا كان عند الإنسان قدرة صحة وعافية ثم يريد أن ينهض يقوم بهذه المصلحة العظيمة الدينية أو المصلحة العظيمة الدنيوية، فتأبى نفسه ولا تنهض، هذا كسل. كسل ما به من ضعف وما به من مرض، ولكنه يحجزه عن الخير الكسل. ولهذا كان من أهم ما ينبغي أن يعتني بالمسلم كل يوم في الصباح وفي المساء أن يتعوذ بالله من الكسل، لأنه إن كان كسولا لم يعمل بمصالحه ولم ينهض لمصالحه لا الدينية ولا الدنيوية. وبهذا يعلم أن التعوذ بالله من الكسل مطلوب من كل مسلم كل يوم في الصباح وفي المساء، لأنها آفة، آفة عظيمة جدا إذا وجدت في العبد تعطلت المصالح وتعطلت الخيرات، أصبح معوقا، جسمه بعافية وصحة وقوة ونشاط لكنه معوق بسبب الكسل. فإذن ينبغي على المسلم أن يتعوذ بالله من الكسل كل يوم في الصباح وفي المساء. وهناك قاعدة ينبه عليها أهل العلم في باب الأدعية من أجل أن تستفيد من الدعاء الذي تدعو به: إذا دعوت الله بشيء فأتبع ذلك بعمل. والمعنى أن الذي يتعوذ بالله من الكسل يعمل بما يقتضي هذا التعوذ من نشاط وهمة، توجه للأعمال الصالحة الطيبة الدينية والدنيوية. قال: وسوء الكبر، أي وأعوذ بك من سوء الكبر. سوء الكبر ومر معنا في دعاء يقال في آخر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر. هذا يقال في آخر الصلاة: وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا ومن فتنة القبر. هذه خمسة تعوذات يشرع أن تقال قبل السلام في آخر الصلاة. الشاهد قوله: من أن أرد إلى أرذل العمر، هنا قال سوء الكبر، يعني ما يكون في آخر العمر عندما يهرم الإنسان ويضعف وتضعف قواه وتضعف أيضا ذاكرته، ما يكون في ذلك الوقت من خرف وذهاب للعقل ووهن، وهن شديد وضعف، فيتعوذ بالله من ذلك كله. سوء الكبر، سوء الكبر. ومن أشد ما يكون في هذا الباب سوء الكبر ذهاب الذاكرة، يعني وقوع الإنسان في الخرف، ما يبقى عنده يعني فكر. يأتي ابنه يسلم عليه يقول: من أنت؟ من أنت؟ هو ابنه. وتأتي زوجته التي هي معه 70 سنة يقول: من أنت؟ يذهب فكره. فهذا التعوذ ينفع في السلامة من ذلك إذا كبر الإنسان، إذا أعطاه الله طولة عمر وهو يواظب على هذا الدعاء يسلم من ذلك، يسلم، يحفظ له فكره وعقله بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا بعض الكبار يبلغ 100 أو قريب منها ومتع بذاكرته، ومتع بذاكرته ويتحدث يعني عن تاريخ ويذكر بأمور قديمة وحديثة وذاكرته ممتع بها، فهذا نافع جدا للعبد في حفظ قواه إذا كبر، يحفظها في صغره ونشاطه وقوته بالطاعة والعبادة والمواظبة على الذكر، ولا سيما هذه الأدعية المباركة في الصباح والمساء، بإذن الله سبحانه وتعالى يكون لها أثر عظيم عليه إذا كبر. قال: ربي أعوذ بك من عذاب في النار، وعذاب في القبر، خص هذين العذابين لأنهما أشد ما يكون في العذاب، عذاب القبر الذي من نجا منه نجا مما بعده، وهو أول القبر أول منازل الآخرة، وروضة من إما روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار، وعذاب النار أشد وأبقى. قال: وإذا أصبح قال ذلك أيضا، لكنه يقول أصبحنا، أصبح الملك لله والحمد لله إلى آخره. فإذن يستحب للمسلم أن يعتني بهذا الدعاء وهذا الذكر العظيم كل صباح ومساء. في الصباح يقول أصبحنا وأصبح الملك لله إلى آخره، وفي المساء يقول أمسينا وأمسى الملك لله إلى آخر ما جاء في هذا الحديث. نعم.
قال الشارح: والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: فيه استحباب هذا الذكر في الصباح والمساء. قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن خبيب بضم الخاء المعجمة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
هذا أيضا الذي ورد في هذا الحديث، حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه، فيه أنه يشرع للمسلم كل صباح ومساء أن يقرأ المعوذات 3، المعوذات 3: سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس. هذه 3 يقال لها المعوذات، المعوذات، ويقال لها المعوذات تغليبا، لأن الذي فيه تعوذ من هذه السور 3 الفلق والناس، لكن يقال لها المعوذات تغليبا. فيشرع للمسلم أن يأتي بهذه المعوذات 3 في الصباح 3 مرات وفي المساء 3 مرات. قال رضي الله عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد، أي إلى تمامها، والمعوذتين، أي قل أعوذ برب الفلق إلى تمامها، قل أعوذ برب الناس إلى تمامها، حين تمسي وحين تصبح 3 مرات. يعني يقولها في الصباح 3 مرات ويقولها في المساء 3 مرات. وكلنا نعلم أن هذه السور 3 يشرع أن يقولها المسلم متى؟ دبر كل صلاة، دبر كل صلاة. هذه 3 التي في الصباح والثلاث التي في المساء زائدة على ذلك، زائدة على ذلك، فيأتي بأذكار الصباح كما هي، ثم إذا بدأ بأذكار المساء يأتي بهذه السور 3، يأتي بهذه السور 3، وهكذا أيضا في المساء، هكذا أيضا في المساء. فالأثر المترتب على المواظبة على هذه السور 3 3 في المساء و3 في المساء في الصباح، قال: تكفيك من كل شيء، تكفيك من كل شيء. هذا مثل ما جاء في قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة، قال: كفتاه، كفتاه، يعني تكفي من كل شيء، هذا معنى كفتاه، تكفي من كل شيء. وماذا يدخل تحت قوله تكفي من كل شيء؟ هذا عموم يدخل في باله كل ما يخطر ببالك وما لا يخطر ببالك، تكفى ما أهمك مما ذهنك متخوف منه أو مشغول أو تخشى أن يقع أو غير ذلك من المخاوف التي تخطر ببالك، وأيضا تكفى مما لا يخطر ببالك، كما يفيد هذا العموم في قوله تكفى من كل شيء، تكفى من كل شيء. ولهذا من المهم جدا أن يواظب المسلم على هذه السور 3 مرات في الصباح و3 مرات في المساء.
قال الشارح رحمه الله: فيه استحباب قراءة المعوذات في المساء والصباح. قال المصنف
أنا أردت أن أقول شيء وترددت لكن سأقوله لعله يكون نافع. الآن لما يعني مثلا إنسان يأتي إلى طبيب وهو يتخوف من أمراض وتضاعف أمراض ثم يعطيه الطبيب وصفة يقول هذه الحبوب 3 في الصباح و3 في المساء ولابد تعتني بالدواء وتواظب عليه إلى آخره، وإلا يعني يخشى أن يتضاعف عندك المرض وهو عنده مخاوف منه، تجد في الصباح يعد الحبوب عدا دقيقا ويواظب عليها وفي المساء يواظب عليها، وإن كان 3 مرات يضع ساعة لضبط المواعيد للوصفة التي أعطاها الطبيب، وهي يعني أيضا وصفة الطبيب ليست يقين، احتمال هذا احتمال ما هو يقين، لكن هذا عندك يقين الآن يقين. ولهذا من المهم في الأدعية، وهذا ينبه عليه أهل العلم، من المهم في الأدعية والأذكار أن تجمع بين العناية بها واليقين، كن على يقين أنك تكفى من كل شيء، هذا ليس احتمال هذا يقين، هذا كلام الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات إلا لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
نعم. ثم ختم رحمه الله هذا الباب المتعلق بأذكار الصباح والمساء بهذا الحديث العظيم، حديث عثمان بن عفان الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه عن الصحابة أجمعين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة. انتبه لهذه الجملة: كل يوم كل ليلة، هذه الجملة مهمة في هذا الذكر وأيضا ما تقدم، في هذا الذكر وأيضا ما تقدم، وهو المواظبة اليومية على أذكار الصباح والمساء. ففي هذا الحديث هذه الفائدة العظيمة، أهمية المواظبة على أذكار الصباح والمساء، وأنك إذا فاتك هذا الذكر في يوم من الأيام لا تكون في الحفظ الذي يترتب على هذه الأحاديث. مثلا هنا في آخر قال: لم يضره شيء، إذا فاتك يوم لا تكون في هذا الحفظ، قد تصاب. ولهذا يحتاج الإنسان يعتني بهذه الجملة: كل يوم كل ليلة. ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة. وسيأتي معنا قريبا قصة لأحد الرواة في هذا الباب، في أهمية المواظبة، وأنه لو فاتته في يوم ربما يصيبه ضر، مما يدل على تأكد المواظبة اليومية في الصباح وكذلك في المساء. قال: من قال ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات. بسم الله، الباء في البسملة باء الاستعانة. بسم الله أي أسمي ذاكرا الله عز وجل، مستعينا به، مفوضا أمري إليه، طالبا منه الحفظ والوقاية والسلامة. هذه المعاني كلها داخلة تحت قولك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. تستحضر وأنت تقول بسم الله، تستحضر أن الله سبحانه وتعالى هو الحفيظ الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يضر مع اسمه شيء. سبحان الله قوله لا يضر مع اسمه شيء، هذه الجملة تدل على عظمة أسماء الله وكمال أسماء الله عز وجل، وأن اسم الله عز وجل لا يذكر في شدة إلا زالت، ولا كرب إلا ذهب، ولا بلاء إلا خلص الإنسان منه، ولا غم إلا انكشف وانجلى. لا يضر مع اسمه شيء، لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء من البلاء النازل من السماء أو الخارج من الأرض، فيكون محفوظا بحفظ الله سبحانه وتعالى. من سمى حفظ، من سمى الله حفظ، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم ختم بهذين الاسمين العظيمين وهو السميع العليم. السميع أي بسمع يسمع به سبحانه وتعالى جميع الأصوات، جميع الأصوات، ومن ذلك العبادة الذين في الصباح ولا يحصي عددهم إلا الله يقولون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، يسمعهم أجمعين، يسمعهم أجمعين. ودعاء الداعين لما يدعو الناس ربهم في مشارق الأرض ومغاربها ويتفق الدعاء في وقت واحد يسمعهم جميعا ولا يختلط عليه سبحانه وتعالى صوت بصوت ولا حاجة بحاجة ولا لغة بلغة. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. من مفاد هذا الحديث أنه يسمعهم أجمعين الأولين والآخرين الإنس والجن، وفي ساعة واحدة كلهم يدعون يسمعهم أجمعين، مثل ما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. متى قالتها؟ لما جاءت المجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها وتشتكي إلى الله، قال الله عز وجل والله يسمع تحاوركما. عائشة تقول أنا في البيت قريبة منها أسمع بعض الكلام ويخفى علي بعضه، رب العالمين ينزل وحيه بأنه سمع تحاورهما وهو السميع العليم أي الذي أحاط بكل شيء علما أحصى كل شيء عددا لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. قال إلا لم أداة نفي، لم يضره شيء، وشيء نكر في سياق ماذا؟ النفي، فتفيد العموم. لم يضره شيء أي شيء من الأشياء التي يخشى منها ضر، مثل ما تقدم من شر ما خلق عموم، شر لم يضره شيء لا من الهوام ولا من الدواب ولا من الناس ولا من الجن ولا غير ذلك، لم يضره شيء عام، لم يضره إلا لم يضره شيء.
قال الشارح رحمه الله روي أن أبان بن عثمان روي الحديث عن أبيه كان قد أصابه طرف فالج فجعل رجل ينظر إليه فقال له أبان أما إن الحديث كما حدثتك ولكني لم أقوله يومئذ ليمضي الله علي قدره.
هذا أبان ابن عثمان ابن عفان، أبان ابن عثمان ابن عفان يروي الحديث عن عثمان بن عفان عن أبيه، لكنه كان أصابه فالج، الفالج الذي يسمى الشلل، الفالج الذي يسمى الشلل، فكان إما يده اليمنى أو يده اليسرى بها الفالج، يعني ما تتحرك يده، فكان مرة في مجلس وروى الحديث، روى الحديث وآخره لم يضره شيء. واحد من الحاضرين أخذ يحد النظر على موطن الإصابة التي فيه، وكأن لأن فيه مثل ما يقال لغة للعيون تعرف أحيانا، يعني أحيانا ينظر إليك شخص وتعرف أنه يسأل يريد يستفهم عن كلمة قلتها، تعرف من نظرة أنه يسأل، وأحيانا ينظر إليك وتعرف أنه يستنكر وهو ما تكلم، تقول إيش الخطأ اللي عندي، هو ما تكلم لك، نظرة العيون أحيانا تشعر أنها يعني مستنكر، يسمونها لغة العيون، من نظر الإنسان يعرف أحيانا ماذا يدور مثلا فيه. فهذا رجل الآن يروي أبان هذا الحديث وآخره لم يضره شيء، ثم أخذ ينظر إلى هذه الإصابة التي فيه وكأن عينيه تقول وماذا عن هذه الإصابة التي فيك وأنت تروي هذا الحديث وأنه لم يضره شيء وأنت الآن فيك هذه الإصابة. فقال له أبان ما تنظر، إيش هذه النظرة، ما تنظر في 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 رواية للحديث قال ما تنظر، يعني ما هذا النظر، يقصد النظر الذي يتضمن إيش، يتضمن استنكار، يعني قال ما تنظر، وما تكلم الرجل، قال ما تنظر، أما إن الحديث كما حدثتك، هذا كلام عظيم، أما إن الحديث كما حدثتك، ما معنى كما حدثتك، يعني كما رويت عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أمر الحديث حق لا ريب فيه، أن كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه، أما إن الحديث كما حدثتك ولكني لم أقله يومئذ، يعني اليوم الذي أصبت فيه لم أقل، نسيته، ولكني لم أقله يومئذ ليمضي الله علي قدره. وهذه هذه القصة يستفاد منها أهمية المواظبة على هذا الذكر وغيره، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم كل يوم. ومر معنا قصة القرطبي مثل هذه، قصة القرطبي لما نزل بالمهدية ولدغته عقرب، قال هذا، يقول القرطبي هذا الحديث علمنا صحته، علمنا صدقه صحة وتجربة، صحة من حيث الإسناد وتجربة من حيث واقعنا العملي. يقول منذ سمعت هذا الحديث ما تركته إلا ليلة نسيته في المهدية فلدغتني عقرب، ليلة نسيته، نزل منطقة ونسي أن يقولها ولدغته في الليل عقرب. فمثل هذه الأذكار العظيمة يعني يحتاج أن المسلم يجتهد في أن يجعلها وظيفة ثابتة يومية يواظب عليها، لا يشغله عنها شاغل. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يقوله عند النوم. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض الآيات. وعن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أحيا وأموت. رواه البخاري.
نعم. الآن هنا عقد هذه الترجمة باب ما يقوله عند النوم، ولعلكم تذكرون مر معنا باب مثل هذا الباب قريبا، مر معنا باب ما يقوله عند نومه، باب ما يقوله عند نومه واستيقاظه. وأورد هناك حديث حذيفة نفسه الذي هنا واكتفى به أورد هناك حديث حذيفة واكتفى به لم يزد عليه، ثم دخل في باب آخر، ثم عقد الترجمة هنا باب ما يقول عند نومه، وأيضا أورد حديث حذيفة الذي تقدم في الباب الأول. فقد يتساءل متسائل يعني وجه ذلك، وجه كونه هناك عقد الباب نفسه اكتفى بحديث واحد، وهنا عقد الباب وجاء بهذا الحديث نفسه أحاديث أخرى كثيرة في الباب. وكنت أشرت هناك إلى أن الأدعية والأذكار التي وردت تتعلق بالنوم كثيرة، وقلت أن ابن القيم رحمه الله يقول أنها نحو 40 حديثا، نحو 40 حديثا، وهناك اقتصر على حديث واحد فقط في الترجمة، وهنا عقد الباب وتوسع في ذكر الأحاديث. فما وجه ذلك؟ باب ما يقوله عند نومه واستيقاظه المتقدم لم يعقده من أجل إيراد أذكار وأدعية النوم وسردها، وإنما هذا الباب هو الذي عقده من أجل إيراد أذكار النوم وأدعية النوم وسردها. هناك أورده لهدف. الباب الذي بعده باب ذكر الله، الباب الذي قبله باب ذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا ومحدثا وجنبا وحائضا، إلا القرآن فلا يحل جنب ولا حائض. ثم قال ما يقول عند نومه، هذا أورده مثل الفرع للباب الذي قبله، مثل الفرع الذي الباب الذي قبله أورده لأجل ذلك، لأن الباب الذي قبله في الذكر قائما وقاعدا ومضطجعا، جاء بفرع له وهو ما يقوله إذا اضطجع أو إلى فراشه واضطجع لينام ماذا يقول، هذا وقت ذكر أورده لأجل ذلك. وهنا قال باب ما يقوله عند النوم عقده من أجل أن يسوق الأحاديث التي جاءت متعلقة بالنوم، وهي مثل ما ذكرت كثيرة، لكنه أيضا لم يذكرها كلها وإنما ذكر طرفا منها. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.